الحادي عشر صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم أينما كنتم، معكم سمير علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع الكشف عن عمليات سرقة للنفط في معمل لتحلية المياه شمالي ذي قار، أربيل تستضيف بطولة السلام الدولية للملاكمة في نيسان المقبل. هذه الساعات تتضمن أيضا قراءة لعناوين الصحف الكردية و أبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان، وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج حوارات. ضيف الحلقة الباحث في شؤون الأهوار جبار الجويبراوي. سيدتي وسادتي، بداية ننتقل إلى بغداد، حيث طالبت أربع قوائم انتخابية بتأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية وإعادة عمليات عد وفرز أصوات الناخبين يدويا، مهددة أنه في حال عدم إذعان المفوضية العليا للانتخابات لهذه المطالب فإن الرد سيأتي على المستويين الشعبي والقانوني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الجمعة ممثلون عن قائمة اتحاد الشعب وائتلاف وحدة العراق قيادة جواد البولاني، وكتلة أحرار بزعامة أياد جمال الدين، وقائمة الأمة بزعامة مثال الألوسي. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
استبقت أربع من القوائم المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية 2010 إعلان مفوضية الانتخابات للنتائج النهائية للعملية الانتخابية المزمع مساء اليوم الجمعة بإعلانها رفضها القاطع لما سيعلن من نتائج الانتخابات، بل ورفض ما أعلنته المفوضية من نتائج جزئية خلال الأيام الماضية. هذا الرفض جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح الجمعة ببغداد كل من قائمة الأمة العراقية وائتلاف وحدة العراق وتجمع أحرار واتحاد الشعب، الذي تلا ممثله مفيد الجزائري بيانا أكد فيه رفض تلك القوائم ما وصفه بمصادرة إرادة الناخبين وكاشفا عن مطالبها بهذا الخصوص.
أولا، أن يقوم فخامة رئيس الجمهورية بدعوة ممثلي الكتل البرلمانية والقوى الرئيسية المشاركة في الانتخابات إلى لقاء تداولي حول سبل معالجة الوضع المتأزم الذي تمخضت عنه الانتخابات ونتائجها الجزئية. ثانيا، تأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات بما يتيح للقوائم المشاركة استكمال مستلزمات تقديم طعونها. ثالثا، إعادة العد والفرز بصورة يدوية وتحت إشراف دولي ومحلي موثوق، وفي حال تعذر ذلك ندعو إلى اختيار عينة واسعة لهذا الغرض.
وفي الوقت الذي حمل فيه ممثل قائمة ائتلاف وحدة العراق هاشم الحبوبي مفوضية الانتخابات مسؤولية ما وصفه بحالات التزوير التي رافقت سير العملية الانتخابية، أكد امتلاك قائمته الأدلة التي تثبت حصول تلك الحالات.
لقد قدمنا هذه الأدلة وأعطينا إحصائيات إلى المفوضية نفسها، تبين لنا من إحصاء 335 محطة انتخابية أن هناك 1046 فرق في التصويت لصالح القائمة، وقد أرفقت بكتاب، وللمرة الثالثة فتحنا المفوضية، فيما إذا لم تثمر هذه سيكون لنا موقف آخر وبما يسمح به القانون.
في السياق ذاته توعد ممثل قائمة تجمع أحرار نبيل خليل مفوضية الانتخابات في حال عدم إذعانها إلى المطالبة بإعادة عمليات العد والفرز بالرد على المستويين الشعبي والقانوني.
حقيقة هي ستكون على المستويين، المستوى القانوني والمستوى الشعبي، مما لا شك فيه أن الناخب العراقي حريص على أن يحصل على نتيجة نزيهة وشفافية قريبة جدا من الواقع، إن لم أقل كامل الواقع. فعلى المستوى الشعبي نعم سيكون هناك تذمر، والحق في رد الاعتبار ورد الحق إلى صاحبه. على المستوى الأمني نأمل أن لا تكون هناك خروقات كبيرة أمنية.
إلى ذلك علق رئيس قائمة الأمة العراقية مثال الألوسي على دعوات بعض قادة العملية السياسية القوائم التي لم تحصد ما كانت تتوقع من نتائج بالقبول بما أعلنته وستعلنه مفوضية الانتخابات هذا اليوم قائلا:
تقبل النتائج يعني تقبل ابتلاع العراق، تقبل النتائج معنى تحويل العملية الديمقراطية وإرادة الناخب على شاكلة لبنان، تقبل النتائج يعني يستخدم العراق الكعكة والأداة الأمريكية لعقد الصفقات بينها وبين إيران والسعودية وتركيا، وهذا لن يكون.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى الناصرية مستمعين الكرام، حيث تمكن منتسبو حماية المنشآت النفطية في محافظة ذي قار من ضبط محطة وهمية لتحلية المياه شمالية المحافظة كانت تقوم بسرقة النفط الخام من أحد أنابيب النفط المارة تحت المحطة. مواطنون دعوا الجهات المعنية إلى محاسبة الذين يقومون بسرقة النفط ووقف عمليات السرقة التي تتكرر في المحافظات النفطية. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذه الدعوة في سياق تقريره التالي.
ما زالت ظاهرة السرقات والتجاوز على الأنابيب والمشاريع النفطية في محافظة ذي قار، ما زالت هذه المشكلة تتكرر بين فترة وأخرى، وبالرغم من وجود قوة أمنية مخصصة لحماية الأنابيب والمشاريع النفطية، إلا أن هناك عصابات متخصصة تتفنن في سرقة النفط. فقد تمكنت مؤخرا حماية المنشآت النفطية في ناحية القلعة شمال مدينة الناصرية من كشف محطة أهلية متخصصة لتحلية المياه منصوبة فوق أحد الأنابيب النفطية وبدون علم السلطات المحلية. وهذه المحطة تعمل ليل نهار بسرقة مادة النفط منذ 4 أشهر وتنقله عبر صهارج مخصصة لهذه السرقات، كما يقول المهتم بمشاريع الطاقة حيدر الموسوي.
بداية لم تشهد الساحة العراقية وخصوصا السياسة النفطية في العراق تقدما ملموسا على أرض الواقع، أسوة بالدول المجاورة والدول النفطية المتقدمة. بالنسبة للسرقات المتكررة الآن في خصوصا في مدينة الناصرية، نسمع قبل يومين هناك معمل للأماء الآرو يقوم بسرقة النفط من تحت من الآبار الموجودة تحت الأرض تحت الأرض، في صباحا يقوم بتوزيع المياه على المواطنين وليلا يسرق النفط الخام القادم من مدينة البصرة مرورا من مدينة الناصرية. طالب الحكومة المركزية وطالب الحكومة المحلية وطالب كل المسؤولين والجهات الأمنية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمتابعة هذه المواضيع الحساسة. العراق ينهب من الحدود، ينهب من الداخل وينهب من الخارج، يعني هاي مشكلة كبيرة. هذا ما تعالج النقاط، ما تعالج هاي القضايا المهمة، راح البلد في يدخل في متاهات كبيرة.
الإعلامية خلود علي طالبت الحكومة العراقية بإنزال عقوبات صارمة بحق المتجاوزين على ثروة النفط الوطنية.
أدعو إلى محاسبة المقصرين ومحاسبة المسؤولين، وأعتقد أنه أكو ناس يعني واصلين بالدولة، ناس ذوي نفوذ هم اللي يخططون ويساهمون في هذه السرقات، فأرجو الكشف عن هذه الأسماء وفضحها على مود معاقبتها بشكل علني حتى تكون عبرة.
مواطن آخر يرى بأن البعض من عصابات سرقة النفط مرتبطة بجهات حزبية متنفذة على حد قوله.
احنا بالنسبه لسرقه النفط سابقا انه كانت دوله بدون مؤسسات بدون قانون بعد صوله الفرسان، انه شويه انكعت الاحزاب والشخصيات اللي كانت تسرق النفط. اما هاي الحاله اللي صارت في القلعه انه حاله غريبه، انا اشدد طبعا اشدد بقوه على معاقبه هذا الشخص.
رئيس المجلس البلدي في المحافظه علي عبد صدخان اشار بان ظاهره التجاوز على الانابيب والمشاريع النفطيه قد انخفضت في السنوات الأخيرة في محافظة ذي قار، وهناك متابعة لهذه العصابات المتخصصة بسرقة النفط.
مدينة الناصرية الآن تحولت إلى مدينة مصدرة للنفط، ووجود حقول موجودة في منطقة المحاذية يعني ناحية البطحاء والناصرية هي تنتج يوميا حدود 10,000 إلى 12,000 برميل، وممكن وزارة النفط بالاتفاق مع الشركات لزيادة هذه الكمية. احنا الحقيقة معالجتنا للخروقات موجودة للسيطرة على الوقود والمنتجات النفطية في مدينة الناصرية يتم من خلال الكتابة بشكل مباشر للجهات المعنية في المنتجات النفطية وفي مجلس المحافظة وفي المحافظة لغرض يعني إيجاد وسيلة سريعة لإيقاف هذا يعني هذا التجاوز.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ليلى لا تقضين خلينا سهرانين يا ليلى 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 لا تقضين خلينا سهرانين ردينا لأرض الشوق ردينا لأرض الشوق واخذينا للحلوين وصلينا للطيبين يا عيني خلينا والله على عشرين يا ليلى تقضي يا ليلة 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 لا تقضي يا ليلة لا تقضي خلينا سهران
هذه إذاعة العراق الحرة نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر هذه إذاعة العراق الحر أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام دعونا نتعرف الآن على عناوين الصحف الكردية وأبرز ما جاء فيها يطالعها لنا من السليمانية الزميل آزاد محمد
كتب صحيفة خبات أن نائبة رئيس لجنة المادة 140 نرمين عثمان أعلنت أن وزارة المالية العراقية لم توافق بعد على صرف ميزانية تنفيذ المادة 140 وأن لجنة المادة رفعت مذكرة إلى الحكومة وقالت عثمان أن اللجنة ستوزع صكوك التعويضات على المواطنين المشمولين حالما تقوم وزارة المالية بصرف ميزانية المادة المذكورة وأعربت عثمان عن اعتقادها أن صكوك التعويضات سوف لن تنتهي هذا العام تناول صحيفة كردستان انتهاء عملية عدي وفرز الأصوات في كركوك والتي أظهرت تقدم قائمة التحالف الكردستاني على القائمة العراقية ببضعة آلاف من الأصوات ونقلت الصحيفة عن سيروان أحمد مسؤول انتخابات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك أن من بين 878 ألف ناخب في محافظة كركوك شارك 573 ألفا في التصويت وأن نتائج الفرز الأولي أظهرت أن قائمتي التحالف الكردستاني والقائمة العراقية كانتا في المقدمة فيما لم تنجح أي من القوائم الأخرى المشاركة في كركوك في الحصول على مقعد في البرلمان وأضاف أحمد للصحيفة أن الإحصاءات تشير إلى أن فرز التصويت الخاص والتصويت المشروط في المحافظة أظهر تقدم التحالف الكردستاني على القائمة العراقية بفارق 2557 صوتا وقال أحمد أن 27 محطة ثبت حصول تزوير فيها تابعة لقضاء الحويجة قررت المفوضية إلغاء أصواتها وأضاف أن التحالف يتقدم على العراقية بأكثر من 5000 صوت وأنه يتوقع أن تحصل العراقية على 5 مقاعد فيما ضمن التحالف 6 مقاعد كردستان نوية نشرت أن مئات المتظاهرين أمام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في لندن عبروا عن استيائهم من عدم فرز 9037 صوتا من الأصوات التي أدلى بها العراقيون في لندن أثناء الانتخابات وطالب المتظاهرون المفوضية الكشف عن مصير هذه الأصوات واحتسابها وأضافت الصحيفة أن اللاجئين الكرد في بريطانيا هم الذين نظموا التظاهرة وأنهم قدموا إلى مدير مكتب المفوضية على عبد اللطيف مذكرة احتجاج تطرقوا فيها إلى نقاط الضعف في عمل المفوضية في لندن موجهين انتقادات شديدة لها ومطالبين باحتساب 9000 صوت التي أدلى بها اللاجئون العراقيون في بريطانيا لأن التصويت جرى بموافقة المفوضية التي تراجعت عن قرارها بعد ذلك وهو ما اعتبره المتظاهرون استخفافا بهم وقالت الصحيفة أن من بين 4903 صوت أدلي بها في محطة لندن الأولى لم تحتسب المفوضية 1716 صوتا فيما لم تحتسب 2700 صوت من بين 6598 صوتا في مانشستر وبالمحصلة فإن المفوضية لم تحتسب 9037 صوتا من مجموع الأصوات المشاركة والبالغة 22307 أصوات الصحيفة كتبت أن من المقرر أن تعلن مساء اليوم نتائج الانتخابات العراقية وأن رئيس المفوضية فرج الحيدري أكد أن إعادة فرز الأصوات يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية من جديد وفي هذا ظلم للمفوضية وللعاملين فيها حيث أن العملية الانتخابية كانت ناجحة برأي كل المراقبين المحليين والعرب والدوليين وكشفت الصحيفة أن ممثل ائتلاف دولة القانون اجتمع بممثل التيار الصدري الذي حصل على أعلى نسبة مقاعد في الائتلاف الوطني العراقي وأضافت الصحيفة أن نور المالكي اقترب من إعادة إحياء التحالف القديم مع الائتلاف الوطني العراقي مما سيجعل الائتلاف الجديد الأكبر في البرلمان العراقي الجديد أزاد محمد إذاعة العراق الحر السليمانية
نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بصحبة الزميلة فائقة رسو سرحان ومطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الجمعة
تواصل الصحف الأردنية الصادرة اليوم متابعتها لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية حيث أبرزت صحيفتا الدستور والغد تقريرا إخباريا جاء تحت عنوان العراقيون يحبسون أنفسهم بانتظار نتائج الانتخابات. ومما جاء فيه ينتظر العراقيون بتلهف النتائج النهائية للانتخابات وسط مخاوف من أزمة سياسية بسبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حيث أعرب العراقيون في شوارع بغداد عن قلقهم من احتمال وقوع أعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء إعلان النتائج. وتقول الصحف إن القائمة العراقية وقائمة دولة القانون تخوضان تنافسا شديدا لإحراز تقدم في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة التي يشكل الانسحاب الأمريكي من العراق أهم مسؤولياتها. صحيفة الغد اهتمت أيضا بدعوة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى ترويض النفس للقبول بنتائج الانتخابات، ونقلت الصحيفة عن الحكيم قوله إنه من غير المعقول أن نتحدث عن الديمقراطية إذا كانت تصب في مصلحتنا ونسكت إذا كانت تصب في مصلحة شركائنا من أبناء هذا الوطن. وأضاف الحكيم أن الائتلاف الوطني يدعو جميع القوائم للجلوس على طاولة مستديرة للخروج برؤية موحدة قادرة على تشكيل حكومة تنطلق بالبلد، فنحن بحاجة إلى استيعاب كل القوى. من جانبها ذكرت الصحيفة الرأي أن عضو التيار الصدري قصي السهيل رجح تصدر قائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في النتائج النهائية للانتخابات. وقال السهيل في تصريحات نقلتها الرأي أعتقد أن المشهد السياسي المقبل لن يختلف عن المشهد الحالي، وربما سنضطر إلى العمل بمبدأ التوافق وذلك لتقارب النتائج بين القوائم الفائزة، والمنطق يقول لا يمكن إبعاد قائمة معينة. وطالب السهيل باحترام إرادة الناخب وما جازت به صناديق الاقتراع من نتائج. وعلى صعيد آخر أشارت صحيفة العرب اليوم إلى أن وزارة الموارد المائية العراقية اتهمت تركيا وإيران بمواصلة حجب المياه عن نهري دجلة والفرات رغم هطول الأمطار والثلوج في كلا البلدين، محذرة من أن فصل الصيف هذا العام سيشهد جفافا أسوأ من السابق. وذكرت الصحيفة أن العراق تعرض في السنتين الماضيتين إلى جفاف حاد وربما سيكون الصيف القادم أسوأ في حال استمر الأمر على هذا المنوال. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم وأرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها أربيل تستضيف بطولة السلام الدولية للملاكمة في نيسان المقبل. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حوارا أجراه مع جبار الجويبراوي باحث في شؤون الأخبار. أعزائي المستمعين عودة إلى العاصمة بغداد، حيث يشكو طلبة الجامعات والمعاهد من غياب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية رغم أهمية هذه الأنشطة في تجديد نشاطات الطلبة. الجهات المسؤولة عن التعليم العالي تعزو غياب هذه الأنشطة إلى غياب الدعم المادي، لكنها تعد بأن تشهد السنوات المقبلة اهتماما أكبر بهذا الجانب. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم تجول بين طلبة عدد من الكليات في مجمع باب المعظم التابع لجامعة بغداد وعد لنا هذا التقرير.
ما أن تتجول في المعاهد والكليات العراقية وتطرح أسئلة أسباب غياب الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والترفيهية حتى تقابل بردود متعددة من الطلبة، لكن الكل كان متفق على ما يبدو على أهمية تلك الأنشطة للطلاب، فرغم وجود أقسام أو وحدات ثقافية أو فنية أو رياضية ووجود ملاعب وقاعات ومسارح في بعض الجامعات والمعاهد إلا أنها غير فاعلة وشكلية، كما يرى ذلك الطالب وحيد جاسم من معهد التكنولوجيا الذي أشار إلى عدم وجود أي نوع من الاهتمام بالأنشطة الإبداعية الفكرية أو الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية.
هاي مؤجيسة يعني ماكو لا يعني مثل المسرح هذه سفرات كل شيء ماكو أي أنشطة أكيد وكل طالب يعني يطمح بين أكو شيء مثل سفرات أنشطة مسرح أكو يعني اختلاف ما تحس يعني تدقاب مثل محاد داوم محاد جامعة ماكو يعني ماكو تحس حالك حال طالب عادي مصنع مدرس كأنه مو مدرس طالب
يعني أنت ترغبون تحبون بوجود أنشطة بس ماكو دعم لها
أكيد ماشي صحيح يعني ماكو أي دعم طب تدرس هذه محاضرة تطلع تروح يعني ماكو أي شيء جديد
عند تجوالنا بين كليات التربية والآداب واللغات في مجمع باب المعظم التابع لجامعة بغداد وجدنا الحال مشابه من ناحية الشكوى من غياب الأنشطة الطلابية والبعض على الأسباب لعدم وجود الوقت الكافي لممارسة أي نوع من الأنشطة وهناك من أشار إلى أهمية الاكتفاء بالدراسة لكثرة الإجازات والعطل الرسمية وغياب المستلزمات لكن هناك من دعا إلى ضرورة العناية بما موجود من قاعات أو ملاعب رياضية أو مسارح وقاعات فنية وإقامة قامت أنشطة طلابية ثقافية وشعرية وترفيهية ورياضية لأنها تساعد الطالب على التفوق وتجديد نشاطه
هي أكيد نتمنى نتمنى وجودها بس هي يعني ظروف ما تسمح
ظروف الإمكانيات وظروف الوضع
ظروف الوضع شيء أكيد مو الإمكانيات يعني نحن نحتاج نستغل الناس حاليا أقل وقت أنا ودي بعد راجع بيفد محاضرة يعني استفاد من عدها لا أكثر على آخر
أي موجودة الأنشطة الرياضية بس شنو مثلا إحنا الساحة مال كرة القدم يعني اللي صب شوية تأذين يعني إذا واحد وقع إذا واحد والله سان رجليه يعني لا موجود ملعب بس أولا صغير وقلت لك صب بعد ما نسوي بطولتين بعدها اعمار
لا يعني مثلا هسه مثلا القاعات بالصيف تهوية ماكو حتى الكهرباء ما لازم تجي بنكات نشتغل
يعني المفروض يعني تصير مثلا نشاطات مثلا مسرح فين ماكو هنا من هاي ما موجوده شيء ثاني منها ما موجوده يعني المفروض تصير نشاطات
ماكو وحده مسؤوله
ماكو اي وحده مسؤوله مثلا
طيب سفرات لقاءات
بس انا اتمنى لو يصير مثلا مسرح هنا
ملتقيات ادبيه
ما موجوده ما موجود ما عدا بس النادي عندنا يعني كنادي طلابي عادي
تساعد الطالب على الدراسه وعلى كل شيء تفوق ونجاح
وجدنا صعوبة باللقاء بأي مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن غياب الأنشطة الطلابية فالكثير من المسؤولين تمنعوا من الإجابة عن هذه الأسئلة لكن الدكتور أحمد البياتي عضو لجنة الأنشطة الطلابية في هيئة المعاهد الفنية في وزارة التعليم العالي أشار إلى وجود اهتمام بسيط بدأ في السنتين الأخيرتين بالأنشطة الطلابية وتم إقامة مؤتمرات للبحوث غير الصفية وعرض بعض المسرحيات وتنظيم بطولات رياضية مؤكدا أن الاهتمام سيتوسع مستقبلا مع زيادة الدعم المادي لأقسام ووحدات الأنشطة الطلابية في عموم الجامعات والمعاهد
الحقيقة واحد من الأولويات الأساسية إضافة إلى تأكيد على الجانب العلمي والرصانة العلمية للخريج هو موضوع النشاطات اللاصفية وتبني الأنشطة الطلابية وخلال العام الدراسي 2008-2009 كان هناك لأول مرة بعد أحداث 9/4/2003 تنفيذ مؤتمرات البحوث الطلابية حيث أثمرت عن إنتاج بحوث طلابية متميزة إضافة إلى اشتراك طلبتنا في الاحتفالية الخاصة بيوم هيئة التعليم التقني
والسفرات والنشاطات المسرحية والغنائية ألا توجد
كذلك يوجد هناك نشاطات على سبيل المثال قبل أيام كان هناك عرض مسرحي في معهد التكنولوجيا تم تنفيذه من قبل مجموعة من طلبة معهد الفنون الجميلة ونال هذا العرض المسرحي استحسان الجميع
بعض الطلاب يقولون كل هذه النشاطات هي دون مستوى الطموح هل أنت ترى ذلك وماذا تحتاج روابط طلابية من أجل أن تنمي هذه القضايا
حاليا أعتقد أنه هذه النشاطات بهذا المستوى هي بداية جيدة وأنا دائما أقول لأبناء الطلبة أنه مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد
مستمعين الكرام للمرة الأولى يستضيف العراق بطولة السلام الدولية للملاكمة حيث تبدأ في أربيل مطلع الشهر المقبل بطولة السلام الدولية للملاكمة لفئة الشباب بمشاركة عدد من الدول في محاولة من الاتحاد العراقي الذي يشارك بفريقين لتطوير هذه اللعبة في العراق تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي من مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزبيدي
قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أن الاتحاد العراقي للملاكمة سيرعى بطولة السلام الدولية للملاكمة لفئة شباب في مدينة أربيل مطلع شهر نيسان القادم وأكد بشار مصطفى في حديث لإذاعة العراق الحر أن جميع الترتيبات والإجراءات اتخذت من أجل نجاح هذه البطولة التي تعد هي الأولى التي تجرى في العراق وتابع مصطفى قائلا أن اللجنة الأولمبية العراقية خصصت مبلغ 40 مليون دينار تصرف لإقامة الفرق وإجور النقل والضيافة.
هناك دعوات من قبل الاتحاد العراقي المركزي للدول الإجراء تشارك، ولحتى هذه اللحظة للدول التي وافقت على المشاركة في البطولة هي باكستان واليمن وفلسطين ولبنان، ونحن ننتظر بالموافقات الدولية من قبل جمهورية إيران الإسلامية ومن قبل تايوان ومن قبل تركيا. نعم هناك نية من قبل الاتحاد العراقي المركزي لتنظيم هذه البطولة سنويا إن شاء الله في أربيل بداية خير إن شاء الله، وإن شاء الله سوف تكون في السنوات القادمة تكون البطولة في بغداد الحبيبة إن شاء الله.
العراق سيكون لديه فريقان أليف وباء، لماذا؟
المنتخب الوطني العراقي للشباب الآن مع عسكر التدريب في إيران شكلنا فريقين لتوسيع قاعدة اللعبة والاستفادة من الخبرات الجديدة. نعم سوف ينزل العراق في هذه البطولة بفريقين أليف وباء.
كم تبلغ تكاليف هذه البطولة حتى هذه اللحظة؟
حتى هذه اللحظة الأرقام النهائية ما موجودة، وكل التكاليف التي تصرف على هذه البطولة سوف تكون من قبل الاتحاد العراقي المركزي الملاكمة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.
أنتم كلجنة أولمبية كم رصدتم مبالغ تقديرية؟
حوالي 40 مليون دينار لتغطية نفقات هذه البطولة، وهناك اتفاق وتفاهم قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وقبل الإخوان في اللجنة الأولمبية الكردستانية وخاصة في مديرية وشباب أربيل الكابتن طه صابر، يعني أبدأ تعاونا مستمرا معنا في تنظيم وإنجاح هذه البطولة.
من الناحية الأمنية هل تم الترتيب مثلا مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان من أجل توفير يعني الناحية الأمنية؟
نعم تم توجيه كتاب من قبل الاتحاد العراقي للملاكمة إلى وزارة الداخلية في إقليم كردستان حول تسهيل مهمة الفريق الذي تأتي عن طريق الجو وعن طريق البر، ووزارة الداخلية أبدت مساعدة في إنجاح هذه البطولة.
كانت هناك بعض المشاكل لدى بعض الفرق في الحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق، هل تم ترتيب هذا الموضوع أو انتهت خصوصا فريق اليمن؟
في اليومين الأخيرين كانت هناك اتصالات مستمرة من قبل أمين سر الاتحاد مع الجانب اليمني لتسهيل مهمة فريق اليمني للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي العراقية، والحمد لله تمت بخير، ويوم الأحد القادم إن شاء الله سوف يوصل فريق اليمن عن طريق دمشق وعن طريق البر إلى كردستان.
ماذا بشأن الفرق الأخرى، متى ستتوافد إلى الإقليم؟
هناك اتصالات مستمرة مع الفرق اللي أبدت رغبتها بالمشاركة، وإن شاء الله في اليومين القادمة سوف نأخذ الرود مال كل الفريق حتى يصير استقبال رسمي من قبل الجهات المختصة من قبل الاتحاد العراقي للملاكمة في مطار أولير الدولي.
من الجدير بالتذكير أن الاتحاد العراقي للملاكمة قد اتفق مع الاتحاد الدولي للعبة على إقامة هذه البطولة بشكل سنوي، على أن تجرى هذه البطولة داخل الأراضي العراقية. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
جنابم اگر وری من بیت گرتن شورشیم شورشیم از ناتنا
سمعين. نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، يستضيف فيها الباحث في شؤون الأهوار جبار الجويبراوي. فوقت طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
كثيرا ما تغنى العراقيون بالأهوار كبيئة فريدة في تنوع الحياة المائية والبرية، وقد استوطنها الإنسان منذ آلاف السنين، وتعتبر محطة استراحة للطيور المهاجرة من آسيا إلى أفريقيا وبالعكس، وموطن الجاموس والبقر والعديد من أنواع الأسماك والطيور. وصفها الباحثون والمستكشفون الأجانب بأنها الجنة، ولكن كم منا من سنحت له الفرصة أو شد الرحال لاكتشاف هذه الجنة العراقية؟ في حوارات هذا اليوم نسعى لملامسة عالم الأهوار وبيئتها قبل أن يقسو عليها الجفاف والتجفيف ويجعلها موجوعة بالتغيير واليباس. ضيفي في حوارات هذا اليوم الباحث في شؤون الأهوار جبار الجويبراوي. أهلا بكم أصدقاء حوارات.
مرة صعبي مرة صعبي مرة ليل أهلي عادي عادي ومرة صعبي مو من كرخي مو من كرخي ماتي.
بيئة الأهوار بيئة مميزة وعالميا اعتبرت واحدة من المستوطنات الفريدة على أرضنا هذه الأيام. حدثني عن بيئة الأهوار في مراحل الربيع وبدايات الصيف السيد جبار الجويبراوي.
نعم، يعني في الربيع تبدأ المياه تغمر معظم الأراضي حيث ذوبان الثلوج في الشمال ومجيء الأنهار التي كانت تغذي الأهوار الوسطى والشرقية، وهذا تساعد على نمو أهم نبات في الأهوار وهو القصب. القصب نبات سحري لأنه الجاحظ يقول يعني وهو من أبناء مدينة البصرة وعاش على مقربة منها من مواليد 775 وتوفى 868، يذكر فوائد الأهوار يقول يعني لو أمضي العمر كله أن أجمع فوائد الأهوار لما استطعت، ويختص بنبات القصب. هذا النبات اللي نسميه النبات السحري بدايته يكون علف للحيوان، بعد 6 أشهر يتحول إلى قصب قوي يصبح للبناء، وراها يتحول إلى مادة أخرى للوقود يسمونه رباخ، وراها تظل 4 سنوات عمره. لذلك يضطر سكان الأهوار إلى حرق ما تبقى من الأقصاب لتنمو من جديد. هذا نبات سحري،
ويمكن لذلك بيوت الأهوار هي بيوت قصب بنيت من القصب لوفرته وقوته.
نعم، حتى الزقورة اللي بنوها ببابل وشومر كانت التسليح مالها بدل ما احنا اليوم نضع الشيش كانت مسلحة بنبات القصب، يعني تتحمل البرودة وفي الصيف تكون باردة لأن الرياح تدخل منها من أي جهة من الجهات. مع الأسف العراقيين ما فكروا به للاستفادة من عنده.
يبدو أيضا في المضايف أيضا القصب هو مادة رئيسية.
نعم، هو مادة رئيسية، يعني ما يستفاد من البرد إلا بعض الأعزمة، وأحيانا القصب نفسه الناعم يجعل كأعزمة أهزام، يعني يشدون بالقصب الناعم اللي يختار يكون شبات بداخل المضيف. تقريبا بدأ هذا النبات يندر لجفاف بعض الأراضي اللي ينمو فيها.
طبيعة الناس اللي يسكنون الأهوار، احنا نتحدث الآن عن فترة لنقل الذهبية والخضراء في تاريخ الأهوار.
نعم، السبعينات والستينات.
النسيج السكاني المجتمعي كيف توصف النية في الأهوار؟
نعم، والله أنا من ذكرى الأوروبيين ومعظم ما كتبوه طلعت عليه مترجم، يعني كانوا معجبين بهؤلاء الناس وطيبتهم اللي هي عبارة عن يعني نفس البيئة مالت الأهوار. شوف هذا الماء الأزرق الجميل وهذه الزهور اللي تنمو على سطح المياه، حتى اختيار النساء نفس الألوان اللي تكون الزهور التي تنمو على سطح الماء. هم ناس مسالمين يحبون الخير، لذلك اللي كانوا يزورونهم يحبونهم حتى يتفانون في خدمتهم. وذكر ويلبرد سيكر في كتابه عرب الهور يقول جينا بعض المناطق بالهوير حاصرتنا عواصف رعدية وأمطار، وتظلينا بعد أحد الأشخاص وبيته مكون من شجر لكنه معمي، بقينا عنده 7 أيام ذبح كل ما يملك من الدجاج لضيفي الرجل الإنجليزي والرجل الدافوع معه في زورقة، حتى أنه في آخر يوم كان يسمع ويلبرد الحديث الرجل مع زوجته يقول لزوجته إذا بقى هذول الناس أنا أذبح روحي ولا خليهم يطلعون من البيت. هذا هم ضيافتهم.
جميل.
كتبوا عنهم قالوا سراق أنا من أبناء الأهوار وعشت في الأهوار معلم، والله ما شفت حادثة سرقة، ناس مسالمين.
نعم، هناك فئة تسمى المعدان وهناك عشائر عربية، كيف تتركب هذه التشكيلات السكانية؟
هو الحقيقة على أطراف الأهوار والقرى اللي هي توصل إلى الأهوار موجودة عشائر عربية قديمة نسحت إلى هذه المنطقة، مثلا تأخذ بالناصرية البو محمد البني مالك، يعني بنو مالك وهم أصحاب الثلث بالناصرية،
قبائل أخرى من بني خيقان، تجي للأمارة أبو محمد، آل زيرج، السواعد، عبادة، وهؤلاء سكنوا بهاي المنطقة. يعني ماكو فترة تذكر أنهم سكنوا هنا، لأنهم امتداد من القرن الرابع الهجري وأبعد من هذا، يعني السكن في بطائح الجنوب اللي كانت محصورة بين الواسط والكوفة والبصرة، وبعدين انحصرت حسب تأثير المنطقة السهل الرسوبي بكثرة المياه وقلتها. هم قبائل عربية وعندهم عادات ما تختلف حتى عن حياة البدو.
هناك بعض المعلومات شاعت في فترات وربما لظروف معينة أن هناك امتداد لسكنة الأهوار إلى الهند، لكن الباحث العراقي المعروف المحامي عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق يشير إلى أنه هذول هم أصل عراقي قديم وهم عرب امتهنوا تربية الجاموس. فإلى أي مدى تعتقد هذه القراءة صحيحة؟
أستاذ الكريم، يعني ذكر أنه الجاموس أتى به الحجاج بن يوسف الثقفي عن طريق أبو القاسم، ونقل قسم من سكان السند إلى منطقة الأهوار. الجاموس موجود في منطقة الأهوار من الألف الثالث قبل الميلاد، وفي ملحمة قلقامش على وجه الخصوص قلقامش يتصارع مع الجاموس. إذن الجاموس موجود في هذه المنطقة، وما أتي به هو في منطقة معينة في فترة الصراع بين الأمين والمأمون، وقطعوا الطرق، وبعدها جاء المعتصم بقيادة عجيف بن عنبسة ونقلهم، فليس لهؤلاء أي علاقة بالهنود. حتى لهجة سكان الأهوار اليوم هي اللهجة العربية القديمة، حتى أن باحث من أبناء العمارة هو الدكتور إبراهيم السامرائي من أبناء العمارة، ولد في العمارة هو وأبوه وجده، هذا الرجل عاش مدينة العمارة وقال أقرب لهجة إلى لهجة القرآن الكريم هم أبناء الجنوب، وعلى وجه الخصوص سكان الأهوار. أما تكون لهم امتدادات سومرية، أما لا تخلو المنطقة من أقوام سكنتها وتناسلت معها وتركت بعض الآثار، أما لا ليس لهم علاقة بالهند لا من قريب ولا من بعيد. وهذا تاريخ الزب موجود، وبإمكانك أن تقرأ في العصر العباسي أو يعني في زمن الأمين والمأمون ومن ثم
هناك أيضا قراءة أنثروبولوجية وآثارية، أنه كثير من الرموز في التشكيلات السومرية والبابلية العراقية لا زالت قائمة لحد الآن، ومنها المشحوف نفسه، حركة المشحوف والعصا اللي تقوده، الشذر، الخضرم، سبع عيون، الدق.
نعم 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 نعم، حتى لهجتهم أنا قبل شوية، يعني لما نتروح تشوف تصنف لهجة عرب الأهوار أو سكان الأهوار وحتى المعدان اللي نقول، يعني تلقاها ثلاث مصادر لها، البعض من عندها سومري. الماصول يجي على بالك، يعني عندما تلاحظ معجم طه باقر يقول الماصول هو عبارة عن مزمار بالسومري أو الأكدي. المصدر الآخر هو مصدر عربي، يعني الأقوام العربية تركت آثارها اللغوية بهذا. والمصدر الآخر مهن اللي اجت من الشعوب الأخرى حافظت على اسمها، لأنهم ما وجدوا لها اسم آخر. على سبيل المثال مثل الجاون، الجاون يهبشون بالتمن الرز، يقال أنه كردي لكن نشوف لهجتهم القديمة تشوفها عربية فصحى. مثلا تقول المرأة تسألها وين رايحة، تقول لك أنا رايحة وموصل معي، متروح على كلمة ماصي وموصو، شوفها بالمعاجم العربية القديمة، يعني تغسل الماعون بالماء.
دعنا الآن ننتقل إلى البيئة، ومن نماذج البيئة هي الحيوانات والطيور والأسماك اللي موجودة. هل كان تعدد أن طيف من تلك الحيوانات والكائنات في بيئة الأهوار؟
نعم، احنا عندنا من الحيوانات هي البرمائية الجاموس، بإمكانه أن يمضي معظم وقته في الماء، ويعتاش ويأكل العنقر اللي هو بداية القصبة. هذا العنقر هو ما يسمونه بالفصيحة العنقر، هذا يتغذى عليه وهو يكون طري مثل ورقة الخس اللي بالقلب، فيتغذى عليه. كما أن الأسماك نفسها اللي هي القطان البني، هذا يتغذى أيضا على العنقر، يجي عليه بالجذر مال اللي داخل الماء ويقطمه ويأكله. وبعدين شو سوى هذه السمكة، سواء كان القطان أو البنية، تأتي على النعناع، وهذا النعناع نبات يعيش بالشمس وبداخل الماء، تأخذ الورقة مالت النعناع وتلفيها بداخل حلقها وتقطمها. لكن نشوف البنية أو القطان القديم من تفتح فم السمكة وتشتم رائحة النعناع بيه. في حين اليوم السمكة اللي ناكلها تجينا من دول العالم شوفها زفرة، لأن الغذاء اللي تتغذى عليه مو غذاء طبيعي مثل ما كان، سواء الجاموس أو السمك أو الطيرة نفسها تتغذى على غذاء الموجود بالآوار أو النباتات الطبيعية الموجودة في الآوار. الطيور الخضيري ومسكها يسميها طيرة حرة، وعندنا طيرة غير حرة. الطيرة الحرة يكون الجلد مالها أعمى، الطيرة غير الحرة شوف الجلد يميل للسواد، والطيرة الحرة تكون غالية يعني ولذيذ اللحم مالها. والله ما أظن أكو طير ألذ من الخضيري ومسكه. فكثير من الطيور تعيش أكثر من 40 أو أكثر من هذا العدد كانت تعيش في الأهوار، تجي من روسيا ومن الصين. هذه الطيور تعيش في تلك البلاد وتمضي فترة بالأهوار، تبيض وتصطاد، والقسم الآخر اللي يبقى حي يرجع مرة ثانية على بلاده بعد أن ينتهي موسم الحار في تلك البلاد.
ونبقى أيضا في بيئة الأهوار وثروتها المتنوعة والغير محدودة، الزراعة في الأهوار كيف يتسنى لابن الأهوار أن يزرع؟
الحقيقة هم سكان الأهوار تقريبا ثلاث مجموعات. أول مرة المعدان هؤلاء يعيشون على الجاموس وهم يعيشون في أعماق الأهوار، فقط يذهب إلى الهور عند منطقة محمية إلى وضعتهم فد قانون، قانون ما يعتدي واحد على الآخر، فهذول سكان المعدان. القسم الآخر هم اللي يصنعون القصب، يأخذون القصب النظيف يصنعون من عدة الأفرشة، البواري، الستور. والنوع الثالث هم المزارعين أو الفلاحين، هؤلاء يعيشون على أطراف الأهوار حيث موجودة أرض تغمر بالمياه وتزرع بالشلب اللي هو العنبر من أحسن أنواع الحبوب بالجنوب. ويتم المعيشة بين هاي الطبقات الثلاثة تبادل السلع، مثلا نعم. المعادي ينطي قسم من المنتوجات الألبان يبيعها على هذا صناع القصب ويشتري من عنده بواري، ونفس الشيء الفلاح يبدل السلعة مالت المزروعات بالقصب، أو يبيعون سلعهم في مركز المدن القريبة من عتل مثل العمارة، الناصرية، البصرة.
جميل، شكرا جزيلا الباحث جبار الجبراوي في رحلة إلى الأهوار، ونكمل هذا الحديث في حلقة مقبلة لنعيش أكثر في هذه البيئة العراقية التي مع الأسف لم يتسنى لملايين من العراقيين أن يزوروها. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بعد هيهات اسولف بيك وخيب دمعات عيوني، ضعيت بذات واسمع ليك حركت احلامي وظنوني. بعد هيهات اسولف بيك وخيب دمعات عيوني، ضعيت بذات واسمعني ركت أحلامي وظنوني مثل شمعة ردت أيامي لعيونك وأقول شلون راح أقضي العمر دونك مثل شمعة ردت أيامي لعيونك وأقول شلون راح أقضي العمر دونك العمر وياك صعب
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.